حسب ألا علي أمير المؤمنين لقم.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم.
الثالثة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبد الله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. الأركان الإيرانية تحيي ذكرى تأسيس حرس الثورة وتقول أن القوات المسلحة شوكة بعيون أعداء البلاد. عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال المشددة. ووزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل 80 عنصرا من القوميين المتطرفين وإسقاط 7 مسيرات أوكرانية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بيان تعزية بوفاة العالم آية الله السيد مهدي بوجنوردي، وتقدم سماحته بأحر التعازي لأسرة الفقيد الراحل وأقربائه وطلابه ومحبيه، سائلا العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يحشره مع أسلافه الطاهرين. وكان آية الله بوجنوردي قضى حياته في مدينة النجف الأشرف وطهران، وهو الابن الأكبر للمرجع الديني آية الله العظمى السيد ميرزا حسن بوجنوردي، الذي منع من مغادرة إيران إبان فترة حكم نظام الشاه، ما جعله يستقر في طهران. أحيت أركان القوات المسلحة الإيرانية ذكرى تأسيس حرس الثورة الإسلامية التي تصادف اليوم الجمعة، معتبرة الحرس والقوات المسلحة بأنها شوكة بعيون أعداء البلاد وخادم أمين للشعب والنظام الإسلامي. وحول ذكرى السنوية 43 لتأسيس حرس الثورة الإسلامية في إيران، نستمع إلى هذا التقرير.
حرس الثورة الإسلامية في إيران وفي الذكرى السنوية 43 لتأسيسه لا يزال يمثل ذلك السد المنيع في مواجهة الاستراتيجيات المعادية لإيران والثورة الإسلامية. حرس الثورة الإسلامية هو أحد فروع القوات المسلحة الإيرانية الذي تأسس بعد الثورة الإسلامية بأمر من الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف، وهو يعد القوة الرئيسية في حفظ الأمن الوطني، حيث إنه المسؤول عن الأمن الداخلي وأمن الحدود، ويهتم بإنفاذ القانون، وهو المحرك الرئيسي للقوة الجوفضائية. ويضم حرس الثورة قرابة 130 ألف عسكري يتوزعون على القوات البرية والجوفضائية والبحرية، إضافة إلى قوة القدس والاستخبارات وغيرها من المؤسسات الأخرى. وقد لعبت قوة القدس دورا فاعلا في دعم وتعزيز قوى المقاومة في مواجهة الاستكبار العالمي وأتباعهم في المنطقة. كما تمكن حرس الثورة من تحقيق العديد من الإنجازات في مجال تقنية المعلومات والصناعات الحديثة والتقنيات الدفاعية المتطورة. وقد كان للحرس حضور حماسي ومقتدر في ساحة الدفاع المقدس والحرب الصدامية المفروضة في ثمانيات القرن الماضي، وقدم مئات الآلاف من الشهداء وصد التهديدات إلى جانب تفانيه ودوره الجهادي في سبيل خدمة الشعب خلال الكوارث الطبيعية كالسيول والزلازل. كما لعب دورا كبيرا في مكافحة تفشي فيروس كورونا عبر مشروع الشهيد القائد قاسم سليماني. وبعد الحرب المفروضة من قبل النظام الصدامي، شيد حرس الثورة الإسلامية الكثير من السدود، خاصة سد الكرخة وهو الأكبر في الشرق الأوسط، وكذلك بناء الطرقات وحفر الأنفاق. كل ذلك شكل نماذج من التضحيات الكبيرة والخدمات الصادقة التي يقدمها الحرس بجميع منتسبيه، وفاء للوطن وقيامه وتطلعاته.
أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق أن طائرات الجيش استهدفت وكرا لداعش في منطقة العيث بمحافظة صلاح الدين وقتلت 4 من عناصر التنظيم. من جهة أخرى أحبطت قوات الحشد الشعبي هجوما لعناصر تنظيم داعش على نقطة عسكرية تابعة له بمحافظة ديالى شرق البلاد، وكانت قوة أخرى من الحشد الشعبي قد تصدت لهجوم آخر لداعش على إحدى نقاط الحشد بمنطقة جرف النصر شمال محافظة بابل. أصيب أكثر من 40 فلسطينيا، إصابة 3 منهم وصفت بالحرجة أثر اقتحام جنود الاحتلال الصهيوني المسجد الأقصى المبارك واعتدائهم على المصلين والمعتكفين بداخله. وأدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر العظيم في باحات الأقصى ضمن فعاليات التصدي لاقتحامات المستوطنين وتلبية لدعوات النشطين لإحياء صلاة الفجر بالجمعة الثالثة من الشهر الفضيل. إلى ذلك استشهد فجر اليوم شاب متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال قبل أيام في مدينة جنين، كما اعتقل الاحتلال 3 أشقاء من هذه المدينة، فيما هاجم شاب مستوطنا في بلدة حوارة جنوب نابلس. وحول اقتحام جنود الاحتلال الصهيوني المسجد الأقصى المبارك واعتدائهم على المصلين تابعوا هذا التقرير.
آخر المستجدات، هناك انسحاب من كافة باحات المسجد الأقصى المبارك من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتدت لأكثر من مرة واقتحمت لأكثر من مرة منذ ساعات الفجر الأولى، وقبل قليل باحات المسجد الأقصى المبارك اعتدت على المصلين على المعتكفين بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز من باب المغاربة وأيضا من أبواب أخرى، واعتلت الأسطح وجدراء وأجدر وأسطح طبعا المصليات المسجد الأقصى المبارك. أيضا كان أرافق ذلك أيضا طبعا أو تزامن مع اشتعال حريق بالأشجار المسجد الأقصى المبارك بفعل إطلاق كثيف لقنابل الصوت. بعد ذلك طبعا طواقم الإطفاء سيطرت على هذا الحريق الذي كان بالقرب من المسجد القبلي للمسجد الأقصى المبارك. التواجد المكثف الآن فقط عند الأبواب الخارجية بلدة الفاطمة وأيضا أبواب المسجد الأقصى المبارك.
أكد المتحدث باسم كتائب شهداء الأقصى اللواء العمودي أن العمليات البطولية الاستشهادية في الداخل المحتل ستستمر. وقال أبو محمد إن فصائل المقاومة ستترد على اعتداءات الاحتلال ولن تقف متفرجة في غزة، مشددا على أن الاحتلال سيدفع أثمانا باهظة نتيجة عنجهيته. بدوره قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر أن المقاومة لن تتردد في الدفاع عن شعبها إذا تمادى الاحتلال في اعتداءاته، مؤكدا أن غزة لن تقف على الحياد حيال ما يجري في الأقصى بل جاهزة للرد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح قواتها بقتل 80 عنصرا من القوميين المتطرفين وتدمير عشرات المركبات العسكرية للجيش الأوكراني. وأشارت الوزارة الدفاع الروسية لتدمير ما يصل إلى كتيبة من القوات الأوكرانية بأفرادها وأسلحتها ومعداتها قرب إحدى محطات سكة الحديد، وكذلك تدمير منظومة دفاع جوي أوكرانية. وذكرت الدفاع الروسي أن دفاعاتها الجوية أسقطت 7 طائرات بدون طيار أوكرانية وصاروخا من طراز توشكا أو بالقرب من بلدة في دونيتسك، كما وجهت القوة الجوية ضرباتها إلى عدة مقرات في قيادة ومنشآت للتخزين الوقود، بالإضافة إلى 50 هدفا للمجموعات القومية المتطرفة. وحول مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إليكم هذا التقرير.
يواصل الجيش الروسي عملياته الخاصة في أوكرانيا مستهدفا منشآت البنية التحتية العسكرية ومواقع القوات المسلحة الأوكرانية مع التركيز على مهمة تحرير كامل أراضي دونباس. آخر الإنجازات الميدانية الروسية كانت في الإعلان عن تحرير مدينة ماريوبول الساحلية جنوب شرق أوكرانيا بالكامل ما عدا موقع أزوفستال الصناعي حيث يتحصن نحو 2000 مسلح. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بمحاصرة آخر المقاتلين الأوكرانيين بدلا من اقتحام مصنع أزوف واصفا نهاية عملية تحرير ماريوبول بالعمل الناجح.
أعتبر الهجوم المقترح على المنطقة الصناعية غير مناسب، أطلب إلغاءه. يجب أن نفكر في حياة وسلامة جنودنا وضباطنا ولا يجب أن ندخل سراديب الموت هذه ونزحف تحت الأرض.
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويكو من جهته أبلغ بوتين بتحرير مدينة ماريوبول عاصمة كتيبة أزوف الأوكرانية المتطرفة بحسب التوصيف الروسي. وقال شويكو إن فلول التشكيلات القومية المتطرفة والمرتزقة الأجانب متوقون بشكل كامل في منطقة المصنع. هنا يرفض آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول الاستسلام، لكنهم طالبوا المجتمع الدولي بضمانات أمنية ويتحصن المئات في مصنع أزوفستال للصلب والمعادن مع الكتيبة 36 للجيش الأوكراني وكتيبة أزوف آخر وحدتين قتاليتين في ماريوبول بحسب السلطات الأوكرانية. أما موسكو التي وجهت عددا كبيرا من الإنذارات النهائية للمدافعين عن ماريوبول فهي مصممة على الاستيلاء على هذا الميناء الاستراتيجي. ويبدو أن هذه المرحلة الجديدة من العملية العسكرية الروسية كما وصفها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ستكون طاحنة، خصوصا بعد تسلم أوكرانيا أسلحة ثقيلة من الغرب. في المواقف نقلت وكالة تاس للأنباء عن الدبلوماسي في الخارجية الروسية أليكسي بوليتشوك قوله إن روسيا وروسيا البيضاء ستردان على تعزيز قوات حلف شمال الأطلسي على حدود روسيا وروسيا البيضاء ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي وسيقومون بتنسيق الخطوات على الساحة الدولية.
حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من عواقب تخلي الاتحاد الأوروبي عن النفط الروسي، وقالت إن هذا القرار سيكون له تأثيرا مدمرا على أوروبا والعالم بأسره وسيرفع أسعار النفط العالمية. وفي سياق متصل قال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن دول الاتحاد تهدد باستخدام حق النقد ضد أي حظر لاستيراد النفط الروسي، مضيفا أنه من الصعب تحقيق إجماع بين الدول الأعضاء على حظر أو زيادة الرسوم على بترول روسيا. بدورها أكدت مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبين معارضتها المطلقة لقرار حظر استيراد البترول الروسي. وجهت جاكرتا دعوة لقادة دول المجموعة 20 لحضور قمة المجموعة المزمع تنظيمها في أندونيسيا. وقالت وزيرة المالية الأندونيسية ساري مولياني أندرواتي أن القمة ستعقد في جزيرة بالي، مشيرة إلى تلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدعوة للحضور. وفي سياق متصل قالت مصادر إعلامية أن واشنطن مارست ضغوطا على جاكرتا التي تترأس المجموعة للدورة الحالية لمنع دعوة بوتين، في حين اعترفت وزارة الخزانة الأمريكية مسبقا أن فكرة استبعاد روسيا عن التكتل لم تحظى بدعم كاف من الدول الأعضاء. تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا عمران خان يطالب بانتخابات مبكرة في باكستان ويلوح بالزحف نحو العاصمة. تظاهرات ليلية في عدة أحياء بالخرطوم ودعوات لتنفيذ عصر مدني شامل ضد حكم العسكر بالسودان. ومجلس العموم البريطاني يقرر إحالة جونسون على لجنة تحقيق برلمانية بتهمة التضليل. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. طالب رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بتنظيم انتخابات جديدة في ظل الاضطراب السياسي الذي عصف بالدولة بعد تولي حكومة جديدة مقاليد السلطة. وقال خان أمام حشد من مؤيديه بمدينة لاهور شرق البلاد أن الحكومة تواجه تحديات ضخمة لإنعاش الاقتصاد داعيا أنصاره إلى الاستعداد لتلبية دعوته بالتوجه نحو العاصمة إسلام أباد في تظاهرات مماثلة. وكان خان قدم استقالته مع أعضاء في البرلمان ينتمون لحزبه بعد أن خسر مؤخرا تصويتا بحزب الثقة دعت إليه المعارضة جراء اتهامه بسوء إدارة الاقتصاد والحكم. وللمزيد حول خروج أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إلى الشوارع في مدينة لاهور نستمع لهذا التقرير.
تلبية لدعوة زعيم حركة الإنصاف عمران خان، خرج عشرات الآلاف من أنصاره في تظاهرة احتجاجية واسعة في مدينة لاهور، وذلك رفضا لقرار حجب الثقة عن عمران خان، حيث أظهروا استياءهم من حكومة شهباز الشريف وطالبوا بإجراء انتخابات مبكرة.
التدخل الأمريكي سافر في شؤوننا أوصل شهباز شريف وزملته للسلطة، وهذا ما لا نقبل به أبدا، ولن نقبل بهذه الحكومة مهما حدث.
حكومة شهباز شريف لا تمثلنا، لذا نطالب القضاء بإعادة النظر في قرار حجب الثقة عن عمران خان أو الإعاز بإجراء انتخابات مبكرة ليتسلم زمام البلاد من هو حريص عليها.
تظاهرة لاهور هي الثالثة بعد تظاهرتي بيشاور وكراتشي الحاشدتين تحت نفس العنوان والمطالب، حيث يؤكد عمران خان أن الوجهة المقبلة ستكون العاصمة إسلام أباد.
حضور هذه الجماهير الغفيرة الغيورة على مصلحة الوطن يؤكد عدم شرعية الحكومة التي تحكم بإملاءات خارجية. قرار تعيين هذه الحكومة كتب في واشنطن وليس في إسلام أباد، فكيف تريدونني أن أقبل بها؟ هذا مستحيل. لذا أدعو كل أبناء باكستان الغيارة على سيادة البلاد أن ينتظروا دعوتي لهم للتظاهر في إسلام أباد لإسقاط الحكومة أو إجبارها على إجراء انتخابات مبكرة.
واعتبرت تظاهرة خان الأضخم في تاريخ مدينة لاهور وواحدة من أبرز عوامل الضغط التي يرتكز عليها في مواجهته لحكومة شهباز شريف الجديدة بعد أن قدم حزبه الاستقالة الجماعية من الجمعية الوطنية أي البرلمان في ظل الملاحقة القضائية التي حركتها الحكومة ضد عمران خان لإقصائه من الساحة السياسية الباكستانية.
يحتشد أنصار عمران خان ليؤكدوا أن زعيمهم لازال صاحب الشعبية الأوسع في باكستان رغم قرار حجب الثقة عنه، وليكون اجتماعهم ضغط جديد على الحكومة الجديدة لتحقيق المطالب المنشودة.
أعلنت حركة طالبان اعتقال العقل المدبر للتفجير الذي وقع أمس داخل مسجد في مدينة مزار شريف شمال أفغانستان والذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي. وذكرت تقارير إعلامية أفغانية أمس أن انفجارا ضرب مسجد سيدوكان في مدينة مزار شريف رابع أكبر مدن البلاد أثناء أداء صلاة الظهر مخلفا أكثر من 40 شهيدا و100 جريح. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة قد دان هذا التفجير الإرهابي وسلسلة تفجيرات وقعت بعدة مدن أفغانية معتبرا استهداف المصلين الصائمين أمرا مستهجنا. ولقراءة الانفجارات التي وقعت في عدة مناطق باكستان خلال يوم واحد نتابع الحوار التالي مع الباحث السياسي سيد محمد حيدري.
كما يقول طالبان النقطة الأولى، كما يقول طالبان بأن داعش مو موجود في أفغانستان ولا يوجد أي فئة مسلحة في أفغانستان إلا نحن، وفي هذه الحالة لو يكون هكذا ليس هناك داعش وليس هناك أي فئة مسلحة أخرى. النقطة الثانية، لو يكون هكذا الأصابع الاتهام مباشرة يواجه نحو الطالبان. لو يكون هناك طالبان مسيطر على البلد وهم يدعي بأن نحن موجودين فقط في البلد لا يوجد هناك أي فئة مسلحة أخرى، وفي تلك الحالة المسيطر الإدارة المسيطرة في البلد حاليا إدارة طالبان مجموعة طالبان، لو يكون هؤلاء مسيطر في البلد يجب أن يتقبل مسؤوليتهم، يجب أن يتقبل جميع المسائل التي يجري في البلد. هم يقولون نحن مسيطرين في البلد، لو يكون هناك أي تطور إيجابي أم سلبي على ثقهم أنتم سمعتم في العاصمة تفجير في مدرستين، في مدرسة عبد الرحيم شهيد وأيضا في مركز الدراسة للممتاز، ولماذا فقط في مناطق الشيعية وفي مناطق الإخوة الهزارة وأيضا في مزار الشريف نفس الشيء يحدث. هؤلاء حتى الآن أصابع الاتهام في داخل البلد يتوجه مباشرة نحو هؤلاء. أنتم تبرمجون بأن لا يوجد هناك أي فئة مسلحة غيرنا، ففي تلك الحالة من يكون مسؤول هذه التفجيرات؟ في تلك الحالة عندما يصير أي تفجير بعد يقول نعم هؤلاء داعش، من يقول داعش؟ الآن أنا كان اتصال مع مزار الشريف، هناك اشتباهات حتى هذه اللحظة موجودة، الاشتباكات بالرصاصات وبالصواريخ في منطقة توختة وفي منطقة مسجد بخاري. هل المجموعات الإرهابية الموجودة في أفغانستان وفي المنطقة؟
حذر وزير الطاقة اللبناني وليد فياض من أن نقص الوقود والطاقة يهدد القدرة على تقديم الخدمات الحيوية للشعب اللبناني كالرعاية الصحية والمياه. وقال فياض أنه فوجئ بقرار عدم موافقة البنك الدولي على تمويل مشروع استجرار الغاز من مصر والتيار الكهربائي من الأردن، مبينا أن عدم الموافقة جاءت بذريعة دراسة الجدوى السياسية للمشروع. وشدد فياض على أن خطة الكهرباء يجمع عليها اللبنانيون كافة في هذه المرحلة، محذرا من إمكانية دخول البلاد مرحلة صعبة في حال لم يأتي الجواب الشافي من البنك الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة. شهدت أحياء واسعة بمدينة الخرطوم تظاهرات ليلية احتجاجا على سيطرة المؤسسة العسكرية في السودان على مقاليد الحكم والمطالبة بعودة المسار الديمقراطي ومحاكمة قتلة المتظاهرين السلميين. وأفادت مصادر إعلامية بأن المسيرات الاحتجاجية انطلقت من مناطق الشجرة والحامداب والشعبية وأم درمان، ردد المشاركون فيها شعارات مناهضة لحكم العسكر. وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان تعهد بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين خلال أيام ورفع حالة الطوارئ المعلنة، فيما دعت مجموعات وصفت نفسها بالثوار إلى تنفيذ عصيان مدني شامل بالخرطوم بعد الانتهاء من عطلة عيد الفطر. وقع الرئيس التونسي قيس سعيد مشروع المرسوم المتعلق بتنقيح أحكام قانون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها خلال اجتماع لمجلس الوزراء خصص للتداول بشأن المرسوم. ومنذ أسابيع قال سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن أن الانتخابات البرلمانية لن تجرى خلال الشهور الثلاث المقبلة. من جهة أخرى حذرت حركة النهضة التونسية من الفشل في إدارة الأوضاع المالية الكارثية للبلاد، مجددة استنكارها لما وصفتها بخطابات تقسيم التونسيين. ونبت النهضة في بيان لها الأوضاع الاجتماعية السيئة للعموم التونسيين خاصة في ظل تدهور قدرتهم الشرائية وغلاء الأسعار. وافق مجلس العموم البريطاني على إحالة رئيس الوزراء بوريس جونسون على لجنة تحقيق برلمانية بشأن تضليل البرلمان في خرقه قواعد كورونا الصحية. وتعني الخطوة التي تمت الموافقة عليها من دون تصويت رسمي في مجلس العموم أن لجنة الامتيازات البرلمانية تحقق فيما إذا كانت جونسون ضلل البرلمان عن عمد، وهي جريمة تستوجب تاريخيا الاستقالة إذا ثبتت. ويأتي هذا التحرك بدفع من حزب العمال المعارض، وجرى تمريره بعد تخلي الحكومة عن الجهود المبذولة لحمل المشرعين المحافظين على عرقلة ذلك. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الأركان الإيرانية تحيي ذكرى تأسيس حرس الثورة وتقول أن القوات المسلحة شوكة بعيون أعداء البلاد. عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال المشددة. ووزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل 80 عنصرا من قوميين متطرفين وإسقاط 7 مسيرات أخرى. شاكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة. الفائز ورب الكعبة.
كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت عباس أميني.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد أن أنهى الإمام علي عليه السلام خطبته التي نعى فيها نفسه وحث جماهير الكوفة على الخروج لقتال القاسطين في الشام، رجع إلى دار ابنته السيدة أم كلثوم، وكان ذلك ليلة يوم 19 من شهر رمضان المبارك عام 40 للهجرة. وفي نفس الوقت رجع اللعين بن ملجم إلى دار قطام بنت الأصبغ ليقضي ليلته هناك، ثم لينفذ جريمته النكراء. أما الآن نستمع إلى القسم الثاني من تمثيلية سفن النجاة الخاصة بشهادة الإمام علي عليه السلام.
من الطارق؟ من الطارق؟
افتحي الباب، افتحي الباب يا قطام.
من؟ ابن ملجم؟ ما لك تلهث خائفا يا مرادي؟
جئتك مهرولا.
ولما جئت إلى داري؟
لقد فشلت الخطة وعلم بها ابن أبي طالب.
وكيف؟ كيف يا ابن ملجم؟
كان علي يخطب بالناس ونظر إلي نظرا حادا، وكان ينعى نفسه، ثم أشار إلي وهو يقول: أريد حياته ويريد قتلي، عذيري من خليلي من مرادي.
وخيبته وضياع أمنيته وخيبته. لكن اسمع يا مرادي، اسمع، لابد أن يقتل علي هذه الليلة، هذه الليلة يا مرادي.
يجب أن أنفذ ما جئت من أجله، يجب أن أقتل علي، يجب أن أقتل علي.
أجل يا ابن ملجم، أجل، يجب أن تقتل علي، يجب أن تقتله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
لا أعلم هل يرضى أبي بهذا الفطور أم يعاتبني عليه.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
تفضل أبي، هذا فطورك.
يجيب أمير المؤمنين علي عليه السلام ابنته أم كلثوم ويقول: طبق فيه قرصان من الشعير وملح، وقصعة فيها لبن حامض، ارفعي قصعة اللبن يا بنية، أفطر بقرص واحد وفي الملح كفاية.
كما تحب يا أبا.
يقول الإمام علي عليه السلام: في البارحة رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح الغبار عن وجهي ويقول: يا علي، لا عليك، قضيت ما عليك. يقول الإمام علي عليه السلام: الحمد لله وله الثناء، دعيني يا ابنتي أتهجد لربي وأبتهل إليه.
كما تحب يا أبا.
يقول الإمام علي عليه السلام: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنها والله الليلة التي وعدني بها حبيبي رسول الله. يقول الإمام علي عليه السلام: بني أم كلثوم، والله ما كذبت ولا كذبت، وإنها الليلة.
لكنك يا أبا لم تذوق طعم الرقاط.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: يا بنية، إن أباك قتل الأبطال وخاض الأهوال، وما دخل الخوف له جوفا، لكنه الوعد، والوعد حق، وإني لمشتاق.
وتنعى نفسك يا أبا.
يقول علي عليه السلام: بني، قد قرب الأجل وانقطع الأمل، أرى أن الملائكة من السماوات السبع بعضهم خلف بعض، والنبيون يقولون: انطلق يا علي، فما أمامك خير لك مما أنت فيه. يقول الإمام علي عليه السلام: لا تبكي يا أم كلثوم، فإني لم أقل ذلك إلا بما عهد إلي حبيبي رسول الله، دعيني أرقد ساعة، وإذا قرب الأذان فأعلميني. يقول الإمام علي عليه السلام: بسم الله وعلى ملة رسول الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
يا أبا انهض يا أبا، أتيتك بإناء فيه ماء، قم فأسبغ الوضوء.
يقول الإمام علي عليه السلام: رحمك الله يا ابنتي، ناوليني ثوبي. يقول أمير المؤمنين عليه السلام وهو يتوضأ لا إله إلا الله، صوائح تتبعها نوائح، وفي غداة يظهر القضاء.
يا أبتاه، أعيذك بالله.
يقول الإمام علي عليه السلام: بني، ما منا أهل البيت من يتطير ولا يتطير به، ولكن قول جرى على لساني. يقول الإمام علي عليه السلام: يا أم كلثوم، بحقي عليك إلا ما أطلقتيهن، فإذا جعن أو عطشن فأطعميهن واسقيهن، وإلا خلي سبيلهن يأكلن من حشائش الأرض.
أجل يا أبتا، كما أوصيت يكون ذلك. انحل مئزرك يا أبا.
وهنا يشد الإمام علي عليه السلام مئزره وينعى نفسه قائلا: أشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. ثم يدعو أمير المؤمنين عليه السلام ويقول: اللهم بارك لنا في الموت، اللهم بارك لي في لقائك. يقول الإمام علي عليه السلام: يا بني، ما هو بنعي، ولكنها دلالات وعلامات للموت يتبع بعضها بعضا، فأمسكي عن الجواب.
أبا محمد، يا حسن،
يقول الإمام الحسن عليه السلام: أهلا ومرحبا بك يا أخي.
يا أخي، خرج أبوك وهو ينعى نفسه، فالحق يا أبا محمد.
يقول الإمام الحسن عليه السلام: ادخلي دارك فأنا لاحق به. يقول الإمام الحسن عليه السلام: وتخرج في هذا الليل الغلس يا أبا.
يقول أمير المؤمنين أبو الحسن عليه السلام: أريد دخول الجامع، ارجع إلى دارك يا أبا محمد.
you
أخبارك يا ابن ملجم؟
الله،
وأين ابن الأشعث الأشبي؟ داخل الجامع مع وردان. حسنا، هلم بنا نختفي مع النادمين. طيب،
السلام عليكم.
اضطجع واجعل نفسك نائما، ها هو قد أقبل. نعم نعم.
يستنهض أمير المؤمنين عليه السلام ابن ملجم الذي كان نائما على بطنه، يستنهضه للصلاة ويقول: الصلاة يرحمك الله، قم إلى الصلاة المكتوبة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، اللهم صل على محمد وآله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا هذا، قم من نومك هذا، فإنها نومة يمقتها الله، وهي نومة الشياطين ونومة أهل النار.
حسنا.
يقول الإمام علي عليه السلام: نم على يمينك فإنها نومة العلماء، أو على يسارك فإنها نومة الحكماء، أو نم على ظهرك فإنها نومة الأنبياء.
حسنا سأنام.
يقول الإمام علي عليه السلام: يا هذا، لقد هممت بشيء تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا.
الشمس تشرق على البر والفاجر، والإمام علي عليه السلام يفيض من علومه على الأخيار والأشرار، وينصح السعداء والأشقياء، ولا يبخل عن الخير حتى لأشقى الأشقياء، ويرشد كل أحد حتى قاتله.
يقف الإمام علي عليه السلام في المحراب، ويبدأ بقراءة أذان الإقامة، ثم يدخل في الصلاة.
اختبئ يا ابن المرادي إزاء تلك الأسطوانة التي يصلي بجانبها علي.
دعه يرفع رأسه من السجدة.
اسرح،
خذها يا علي.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام حينها: بسم الله وعلى ملة رسول الله، فزت ورب الكعبة، هذا ما وعد الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. أيها الناس، قتلني ابن ملجم، قتلني ابن اليهودية، لا يفوتكم ابن ملجم المرادي، لا يفوتكم.
قتل علي،
قتل علي،
قتل علي.
بعد أن وقع الإمام علي عليه السلام في المحراب جراء ضربة ابن ملجم اللعين، نبع الدم الطاهر من هامته الشريفة على وجهه المنير، وخضب لحيته الكريمة، وصدق كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ووقع ما أخبر به. لم يفقد الإمام عليه السلام وعيه، ومنهارت أعصابه بالرغم من وصول الضربة إلى جبهته وبين حاجبيه، فجعل يشد الضربة بمئزره ويضع عليها التراب. في الحلقة القادمة إن شاء الله نوافيكم بأحداث شهادته كاملة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دروس وعبر من سيرة المرتضى عليه السلام. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي عليه السلام كما كرم وجهه عن السجود لغير الله، كرمت أخلاقه عن فعل ما لا يحبه الله، فلقد عمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وقام بين الناس أبا رحيما يرعى هذا ويؤدب ذاك ويربي هؤلاء ويرشد أولئك، وكان كله دروسا وعبرا ومواعظ وحكما يذكر بالله وطاعته في قوله وفعله وسيرته، ويساير المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في سنته حتى استشهد عليه السلام، فحارت البشرية إلى من تنتهي وممن تأخذ، فظمأها لا يرويه إلا ينبوع الرسالة وعلي ترجمانها. دعا يوما علي عليه السلام غلاما له مرارا فلم يجبه، فخرج فوجده على باب البيت، فقال عليه السلام: ما حملك على ترك إجابتي؟ قال: كسلت عن إجابتك وأمنت عقوبتك. فقال: الحمد لله الذي جعلني ممن يأمنه خلقه. ثم قال للغلام: امضي فأنت حر لوجه الله. وجاءه أبو هريرة وكان تكلم فيه وأسمعه في اليوم الماضي، وسأله حوائجه فقضاها الإمام علي عليه السلام، فعاتبه أصحابه على ذلك، فقال عليه السلام: إني لأستحي أن يغلب جهله علمي وذنبه عفوي ومسألته جودي. ولما أدرك عليه السلام عمرو بن عبد ود العامري في الخندق لم يضربه عليه السلام، فانتقده القوم، فرد عنه حذيفة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما هي حذيفة؟ فإن عليا سيذكر سبب وقفته. ثم إن عليا عليه السلام ضرب عمرا فقتله، فلما جاء سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: قد كان شتم أمي وتفل في وجهي، فخشيت أن أضربه لحظ نفسي، فتركته حتى سكن ما بي ثم قتلته في الله. وعن الإمام الباقر عليه السلام أن عليا عليه السلام صاحب رجلا ذميا، فقال له الذمي: أين تريد يا عبد الله؟ فقال عليه السلام: أريد الكوفة. فلما عدل الطريق بالذمي عدل معه علي، فقال له الذمي: أليس زعمت تريد الكوفة؟ قال: بلى. قال له الذمي: قد تركت الطريق. فقال عليه السلام: قد علمت. فقال له: فلما عدلت معي وقد علمت ذلك؟ فقال له علي عليه السلام: هذا من تمام حسن الصحبة، أن يشيع الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه، وكذلك أمرنا نبينا. فقال له الذمي: هكذا؟ قال: نعم. فقال: لا جرم، إنما تبعه من تبعه لأفحاله الكريمة، وأنا أشهدك أني على دينك. فرجع الذمي مع علي عليه السلام، فلما عرفه أسلم. وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يحتطب ويستسقي ويكنس، وكانت فاطمة عليها السلام تطحن وتعجن وتخبز. وفي كتاب قوت القلوب عن أبي طالب المكي قال: كان علي عليه السلام يحمل التمر والمالح بيده ويقول: لا ينقص الكامل من كماله ما جر من نفع إلى عياله. وكان عند الإمام علي عليه السلام ضيف، فأكل، ثم جاء قنبر الخادم بطست وإبريق خشب ومنديل، وجاء ليصب على يد الرجل، فوثب أمير المؤمنين عليه السلام وأخذ الإبريق ليصب على يد الرجل، فتمرغ الرجل في التراب وقال: يا أمير المؤمنين، الله يراني وأنت تصب على يدي؟ قال عليه السلام: اقعد واغسل، فإن الله عز وجل يراك وأخوك الذي لا يتميز منك ولا يتفضل عنك يخدمك، يريد بذلك في خدمته في الجنة مثل 10 أضعاف عدد أهل الدنيا، وعلى حسب ذلك في مماليكه فيها. فقعد الرجل، فقال له علي عليه السلام: أقسمت بعظيم حقي الذي عرفته ونحلته وتواضعك لله حتى جازاك عنه بأن تدنيني لما شرفك به من خدمتي لك، لما غسلت مطمئنا كما كنت تغسل لو كان الصاب عليك قنبرا. ففعل الرجل ذلك، فلما فرغ ناول الإبريق ابنه محمد بن الحنفية، وقال عليه السلام: يا بني، لو كان هذا الابن حضرني دون أبيه لصببت على يده، ولكن الله عز وجل يأبى أن يسوي بين ابن وأبيه إذا جمعهما مكان، ولكن قد صب الأب على الأب فليصب الابن على الابن، فصب محمد بن الحنفية على الابن. دروس وعبر من سيرة المرتضى عليه السلام.
قتلوك القوم غدرا يا إمامي يا أمير يا أبا الأطهار يا خير الأنام يا فجعونا بك في شهر الصيام هو نعاك اليوم جبريل الأمين يا ملاذ الخائفين. شاعر أبو جواد الديواني ممنون. قتلوك القوم غدرا يا إمامي يا يا أبا الأطهار يا خير الأنام فجعونا بك في شهر الصيام هو نعاك اليوم جبريل الأمين يا ملاذ الخائفين. هدمت والله أركان الهداية خر في المحراب نبراس الولاية سوف نبكيك إلى ما لا نهاية هو ستبقى خالدا طول السنين يا ملاذ الخائفين.
ممنون.
هدمت والله أركان الهداية
أبو جواد الديواني
خر في المحراب نبراس الولاية سوف نبكيك إلى ما لا نهاية وستبقى خالدا طول السنين. يا أمين الله يا خير البرايا.